وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بعد أن أخبرنا الله تعالى عن الحياة الجديدة والتي تبدأ بالموت وتنتهي بلقاء الله تعالى، لما قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وسمعنا الصور وقد نفخ فيه وقام الناس لرب العالمين وسعد من سعد في يوم القيامة وصعق من صعق بهول المفاجأة ورأى الناس يوم الوعيد وقد وجدوه كما وصفه ربهم يوم عظيم ليس كمثله يوم، عندما بدأت لحظة الحقيقة. فيصف الله بعض صور ذلك اليوم الوحيد في تاريخ البشرية وما سوف يحدث فيه، وأهمها إحضار الإنسان لمحكمة العدالة الربانية. المحكمة قاضيها هو الله تعالى الذي خلق العدل نفسه، والمحامي هو الإنسان يدافع عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، والشهود هي الجوارح تشهد عليه بما كان يعمل، وكذلك كتاب الحسنات والسيئات له بالمرصاد. كان يسجل كل صغيرة وكبيرة لا يغادر شيئا إلا أحصاه. ويخرس الله لسان المسيء بعد محاولات الدفاع اليائسة عن نفسه، وكأنه قد قيل له تكلمت كثيرا بما فيه الكفاية وزيادة، وآن الأوان أن تسكت ويتكلم غيرك. انتهت فترة الكلام لديك، ثرثرت كثيرا في الدنيا وحرضت كثيرا على الشر وأمرت الناس بالكفر وزينت لهم الإلحاد واحتقرت الله الذي أحسن إليك وسخرت من الدين وأهله ونطقت كفرا وسببت دهرا، وآن أن تسكت. يقول تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس يعني أحضرت كل نفس عن طريق ملك قوي يسوقها إلى المحشر، كالجندي المكلف بإحضار المتهم إلى المحكمة. وإن كنت قويا فتمنع، تمنع وارفض الحضور أمام الله تعالى. وإن كنت ذا جاه فهذا وقته، وإن كنت ذا مال فهذه ساعته، وإن كنت ذا حظوة فآن أوانها. هيهات هيهات، لقد تبخرت كلها مع موتك مباشرة. والله لن نملك شيئا في ذلك اليوم العظيم إلا سجلا مدونا فيه كل أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يضاف للمؤمن قلب صادق نظيف، للمؤمن الصادق يضاف للمؤمن الصادق قلب سليم نظيف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشك مملوء باليقين، سليم من الشرك مملوء بالتوحيد، سليم من المعاصي مملوء بالطاعات، سليم من الكبر مملوء بالتواضع. هذا رصيد المؤمن يوم القيامة، يطابق ما هو مدون في سجله الذي كان به في الدنيا أو الذي جاء به من الدنيا ليكون شاهدا له لا عليه. هذا كل ما نملكه في اليوم الجديد. خير يوم لك منذ خلقت إن كنت من أصحاب اليمين، أصحاب السجل المتميز، وأسوأ يوم منذ ولد الإنسان إن كان من أصحاب الشمال والعياذ بالله. يحضر إلى المحكمة ومعه سجل مدون فيه كل أعماله أولا، وشاهد عليه من نفسه وهي أعضاؤه ثانيا، وهي والله أسوأ أنواع الشهادة. لما يخرس الله لسانه ويجعل جوارحه تتكلم بما كان يقول ويفعل ويعمل، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وأسماعهم وأبصارهم تصوروا وحتى جلودهم، حتى جلودهم تشهد عليهم. لماذا الجلود؟ الأيدي بالبطش والأرجل بالسير والأذان بالسمع والعيون بالنظر، والجلود لأنها كانت تغطي سائر البدن. فينفعل الإنسان ويقول لجوارحه كيف تشهدون علي وأنا أدافع عنكم أصلا، أنتم بعضي وجزء مني، تشهدون علي وستدفعون الثمن غاليا معي، فأنتم شركاء فيما كنت أقوله وأعمل. فيردون عليه ردا مبهتا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس باختيارنا، فنحن ننطق بالحق بأمر الحق سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل وجاء كل إنسان يدافع عن نفسه، لا، بل قال وجاءت كل نفس، لأن الإنسان مكون من جسم يعمل به كآلة، وروح تشعل فيه الحياة ليتحرك، ونفس تؤزه لفعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك قال وجاءت كل نفس هي المسؤولة عن فعل الخير والشر، وهي التي كانت تنصت لوساوس الشيطان وتطيعه، وهي التي كانت تحقد وتكره وتتكبر وتشرك وتلحد وتكفر، وكانت أيضا توحد الله، وكانت أيضا توحد الله تعالى وتعطف وترحم. ليسوا سواء، أكيد ليسوا سواء. النفس يحملها الإنسان بين جنبيه، تكون عدوة له أو صديقة، وقد خلقها الله تعالى تعمل على طريقين ونجدين، طريق الخير أو طريق الشر، وهي التي تختار ومسؤولة عن اختيارها. والنفس ثلاثة أقسام: أمارة ولوامة ومطمئنة. المؤمنة هي المؤمنة الموحدة، شاكرة في السراء، صابرة في الضراء، في حال واحدة من الرضا بما قسم الله، يخاطبها ربها بما كانت تتحلى به من الرضا، فيقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس واحدة تتقلب بحسب طغيان طبع فيها على الآخر، أيوة، وتتواردها أحوال حسنة وسيئة، فتسمى بحسب طاعتها للخير أو الشر، فأحيانا ترتقي إلى مراتب عالية وعندها تسمى النفس المطمئنة، طيب، وأحيانا تنحدر إلى مراتب سافلة أو إلى دركات سافلة وعندها تسمى النفس الأمارة، تأمر صاحبها فعل السوء، طيب، وأحيانا تكون في صراع مرير وتسمى النفس اللوامة، تلوم صاحبها على فعل الشر. جميل. يقترف الإنسان الذنب وهو كاره له بداية، يحك في نفسه وضميره ولا يريده، فإذا أصر على فعل المعاصي وداوم على ذلك ليل نهار، ألفت النفس تلك المعاصي وأصبحت أنيسة لها وونيسة. وهنا تكون النفس اللوامة قد تضررت كثيرا، فقلبت وظيفتها التي أودعها الله فيها، فلامت صاحبها على فعل المعروف، تقلب تعكس، وشكرته على فعل المنكر والعياذ بالله، فتحولت عدوة لصاحبها وهو لا يشعر. أقسم الله بالنفس اللوامة في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقسم بالنفس اللوامة لأنها صمام الأمان للعالم كله منذ بدء الخليقة إلى آخر نسمة، للعالم كله، والله للعالم كله. كيف؟ وهي أكبر من أي قانون بشري أو شرطة أو جيش، فلو قدر ونزعت النفس اللوامة من جميع الناس لأكل بعضهم بعضا، وهدمت صوامع وبيع ومساجد، ونزعت الرحمة من الأرض. إنها بمثابة جهاز المناعة في الجسم، يحرسه ليل نهار من كل فيروس وميكروب، وكثير من الناس لا يمنعهم عن الشر سوى أنفسهم اللوامة، تلومهم على فعل كل قبيح. فإذا اقترنت هذه النفس الزكية بدين يعدها الخير الوفير في الدنيا والآخرة اهتزت وربت وأنبتت وتسامت وارتقت، فتحقق من الأمن والاستقرار دون رقيب من البشر ما لا تحققه جحافل الجيوش الجرارة أو جحافل الجيوش الجرارة. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. يا رب لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الخطاب لمن في هذه الآية؟ لقد كنت في غفلة، من؟ إنه للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا، كنت زمان قبل البيان وقبل النبوة، واليوم لست في غفلة بعد أن كشفنا عنك غطاءك. والغفلة نوعان، غفلة مقصر لا يلقي بالا لأوامر الله تعالى، ساهل لاهن في هذه الحياة يمشي كيفما اتفق، لا يشغله إلا الدنيا بحذافيرها وتفاصيلها حتى يفاجأ بالموت، وهذا شيء خطير والله. فيعلم أنه كان غافلا عن أهم قضية في حياته الأولى وهي جني الأرواح بالعمل الصالح للحياة الدائمة، كان غافل عن هذا. والثانية غفلة غيب معذور فيها كل إنسان، غفلة غيب لم يكن يعلم شيئا عن المغفول عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن الدين بالتفاصيل الحالية قبل الوحي إليه، رغم أنه كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبل النبوة، فلم يكن غافلا عن العبادة لله تعالى. وإنما المقصود بالغفلة عن شيء كان محجوبا عنه بالغيب، بالغيب فكشفه الله له بالقرآن الكريم. ولذلك تسمع الناس يقولون لك الله يا غافل لمن غدر به وهو لا يعلم. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا اسم الإشارة هنا، من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، هذا اسم الإشارة هنا له دلالة خاصة، أي هذا الموضوع الخاص بالغيب يا محمد قبل نزول الوحي عليك كنت عنه غافلا، ولذلك لم يكلفه الله شيئا مما كان يعمل قبل النبوة. وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يعمل إلا كل شيء حسن ومحمود ومرغوب وعلى الفطرة. فالغفلة المقصودة غفلة الغيب لا يدري عنها شيئا قبل النبوة والرسالة. فلما أعزه الله بالإسلام علم كل شيء يريد الله أن يعلمه، أن يعلمه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا قبل الرسالة والنبوة كأنهم تحت أغطية، أغطية. فالإنسان إذا غطى نفسه بلحاف مثلا لا يرى شيئا خارج اللحاف، فإذا كشفه رأى ما حوله. طيب، يؤيد هذا قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. هل يقصد البصر أم البصيرة؟ لأن البصر النظر بالعين والبصيرة التبصر بالعلم. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بصره وبصيرته، أما بصره الشريف فقد رأى بعينيه الكريمتين بأبي وأمي الجنة والنار رأي العين، رؤية بصرية حقيقية إنما عرج به إلى السماء. وأما بصيرته صلى الله عليه وسلم فيكفيه بصيرة وعلما ودراية وإدراكا القرآن الكريم جاء به من عند الله تعالى، ففيه كل البصيرة والنور والهدى والرشاد. لذلك قال فبصرك اليوم حديد، شبه بصر الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوته بالحديد. المشبه بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشبه به الحديد، ووجه الشبه قوة بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديد الصلب، القوة الشديدة في بصر رسول الله بعد الوحي والقوة الشديدة في الحديد الصلب، وهو تشبيه بليغ للغاية، لأنه تعالى قد نزع أداة التشبيه ليكون بليغا. فالأصل بصرك كالحديد أو مثل الحديد، فنزع الأداة الكاف مثلا وقال فبصرك اليوم حديد، هو حديد مباشرة لبيان قوة بصر الرسول الكريم بعد معرفة الحقيقة الكاملة ونزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى الشرف والمجد والعزة لرسول الله عند ربه تعالى حينما خاطبه بألفاظ الود والمحبة: كنت عنك غطاءك فبصرك. الله أكبر، في قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. التاء للخطاب والكاف ثلاث مرات للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله بها رسوله الكريم تشعر فيها بالحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، كيف لا وهو خليل الرحمن. اي والله، فالله ينزل القرآن على نبيه، والنبي يناجي ربه بقراءته، والقرآن نازل صاعد، نازل على محمد من ربه وصاعد من محمد إلى ربه. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ السور الطوال من القرآن الكريم وهو واقف بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه الشريفتان من طول القيام، من طول القيام. فيسأل في ذلك: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيرد بإيجاز عجيب، بإيجاز عجيب: أفلا أكون عبدا شكورا. فالرد الجميل على الجميل من ربي فيه بلاغة نبي كريم عرف حق الله عليه قبل أي أحد فعبده حق عبادته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقالوا: يجوز أيضا أن يكون الخطاب للكافر يوم القيامة بعد إحضاره أمام ربه في قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، على سبيل التوبيخ له بعد أن رأى مصيره المحتوم وكيف كان غافلا عنه وهو في الدنيا، وهو الآن يرى كل شيء بوضوح، يرى كل شيء بوضوح. أسأل الله العلي القدير لي ولكم المغفرة والرحمة والرضوان والتجاوز عما كان وسلف، وألا يحاسبنا بما نحن أهله، بل يحاسبنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.